لا تأمن الدار إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين أخنى على عترة الهادي فشتته فما ترى جامعا منهم لشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض في الغريين وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت يا والله بغداد وبدرين حلا وسط قبري لسان حال الزهراء يا سادتي لمن أنعى أسيا ولمن هي أبكي بجفنين من عينين قريحة يا أبكي على الحسن المسموم مضطهدا يا من الحسين لقن بين الخميس أبكي عليه خضيب الشيب من دمي يا والله معفر الخد محزوز الوريد يا ما اكتفت الزهرة تبكي على أولادها هالنوح يا زهرة على منه تنوحي نوحك على المسموم لو نوحك على حسين صدت ونادت والدمع بالخد بادي انت سألوني يا خلاق كلهم أولادي لكن صواب حسين صاطي في فؤادي حسين وين اللي يواسيني على حسين ولا والله دهر رماني بالرزايا بكل غا وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة فارغي من النوح بالي وعظم علي ينعى الناعي على يا ناعيان إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورتي لضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم.
نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. طبيعة أي إنسان عامل في أي مجال من المجالات العلمية والعملية، سواء كان هذا مدرس أو محامي أو طبيب أو خطيب أو عالم دين أو نجار أو رجل أعمال، فإن ذلك الإنسان يتقاضى على ذلك العمل أجر. يقسم الأجر إلى نوعين، قد يكون الأجر معنوي وقد يكون الأجر مادي. والمادي على نوعين والمعنوي على نوعين. فقد يكون الأجر مادي وقد يكون تارة ممدوح وتارة مدموم. الروايات تقول الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، إن الله يحب المؤمن المحترف. الإنسان إذا خرج يبحث عن المال من أجل قوته وقوت عياله فإن ذلك العمل ممدوح. ترى الإنسان يعمل في مكان حتى يقتات لعياله مالا، ولكن ذلك العمل يقوم على الغش والنصب والاحتيال، فذلك المال يكون مذموم. وتارة لا، الإنسان يخرج إلى مكان طاهر ولكن هذا المكان وهذا المال يلهيه عن الله سبحانه وتعالى، كأنه لم يقرأ الآية القرآنية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد يكون هذا الأجر معنوي بحيث أن هذا الإنسان يحصل على هذا الأجر من قبل الناس، من عامة الناس، وهذا الطريق قد يكون به مزالق كثيرة. قد يرى الإنسان في نفسه العجب والغرور، فتشوفه يعمل العمل من أجل أن يمتدح، وترى لا، هذا الإنسان يعمل عمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد الإنسان يعمل عمل يريد منه رحمة والدين. الآية الكريمة اللي بدأنا بها صدر الحديث، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبب نزول هذه الآية الكريمة، يقول هؤلاء الأنصار لما شافوا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وهذه الرسالة وثلاثة وعشرين سنة من التبليغ وليل نهار وسهر وتحمل الأذى، ها، وتبليغ هذه الرسالة ومعارك وجهاد، هذول الأنصار اجتمعوا فيما بينهم يريدوا يكافئوا النبي على هذا العمل، فصاروا يجمعوا الأموال فيما بينهم. فإجوا إلى النبي قالوا له يا رسول الله يعني بك اهتدينا وأنت ابن أختنا بك اهتدينا وأنت ابن أختنا وما لك سعة يعني خذ هذا المال وتقوى به. يقول له ما لك سعة فتقوى بهذا المال. يقول فرد النبي هذا المال فنزلت الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما معنى هاي المودة المقصودة بالآية الكريمة؟ أولا المحبة، المحبة هي صفة نفسية، بينما المودة هي صفة عملية. يقول يوم من الأيام إجا رجل من الأنصار إلى النبي الأكرم يريد يترجم معنى المودة، فإجا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا لا أستطيع فراقك. يقول له أنا يوم اللي أروح البيت وأجلس مع عيالي ويمر طيفك أو أتذكرك لا أستطيع أني أجلس مع عيالي، مباشرة أخرج من البيت حتى أجي وأشوفك حبا فيك يا رسول الله. شوف الترجمة العملية. يقول له أنا ما أقدر، مجرد أن يجي ذكرك بس في بالي مباشرة أطلع أجي بس أريد أشوفك، أشوف هذا النور. هذا الأنصار يقول للنبي شوف المحبة الأعظم، يقول للنبي يقول لي إذا كان يوم القيامة وكنت أنت في أعلى عليين في الجنة، يقول لي فكيف لي بك يا نبي الله. شوف حتى في الجنة يريد يشوف النبي. يقول فنزلت الآية الكريمة في هذا الرجل ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف هاي الترجمة، ترجم هاي المودة، المودة معناها لابد أن يكون بها عمل، مش هي بس لفظ لسان. هؤلاء أخواننا أهل السنة كل يوم وهم يلهجون نحن نحب أهل البيت، تمتم باللسان ولكن عمل ما أكو، تطبيق للرواية ما أكو. إذن هاي المحبة يلزم منها طاعة، يلزم منها اقتداء، يلزم منها عمل. فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تقول وطاعتنا نظاما للملة. انت تود اهل البيت لابد ان تعمل برواياتهم. الرواية المنقول عن النبي الاكرم يقول إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا. قال رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في قضاء حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا. رجل أحب ذريتي باللسان والقلب، يعني مو كافي تمتمة اللسان تقول أنا أحبهم، لا باللسان والقلب. إذا عشق القلب شيء فإن جوارح الإنسان تتبع ذلك القلب، الجوارح دائماً تكون مطيعة إلى القلب، متى ما القلب حب فإن الجوارح تعمل وفقا لذلك القلب. تجي رواية ثانية تأطر هاي المعنى عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يقول يقول من أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل أعداءنا بيده فهو في الجنة في درجتنا، ومن أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه ولم يقاتل عدونا فهو أسفل من ذلك بدرجة، ومن أحبنا بقلبه ولم يعنا بلسانه ولا بيده فهو في الجنة. هنا الشاهد يقول: ومن أبغضنا بقلبه وأعاننا بلسانه وبيده فهو مع عدونا في النار. أنت تقول تحبهم بس عمل ما أكو، ما ينفعك هذا. زين، ليش هذه الروايات اللي تأكد على محبة أهل البيت؟ لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا الالتزام؟ لماذا هذا التزامن محبة أهل البيت مع رسالة النبي؟ في الرواية عن النبي الأكرم: إلزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعلمه إلا بمعرفة حقنا. ليش هاي التشديد على محبة أهل البيت والطاعة؟ كأنما المحبة أو طاعة أهل البيت متزامنة مع رسالة النبي. في الحديث القدسي: يا محمد، ما خلقت الأفلاك إلا لأجلك، أو لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. كأنما هاي الآية تريد تقول أن رسالة النبي ما تكتمل إلا بطاعة أهل البيت، يعني لولا علي ما حد يقدر يبلغ الرسالة على النبي، ولولا فاطمة وأبناء فاطمة كان الرسالة تنقطع. لذلك الروايات تشدد على هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأنما رسالة النبي حلقة متصلة مع مودة أهل البيت سلام الله عليهم. زين، أنا وأنت كيف نعرف إن إحنا نحب أهل البيت؟ يسأل أمير المؤمنين، يقول: من أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه، فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه، والله عدوه وجبريل وميكائيل، والله عدو الكافرين. أنت تحب أهل البيت؟ لا تخلط هاي المحبة وتدخل بيها أعداء أهل البيت بقلبك. يقول النبي: يوم من الأيام صلى الله عليه وآله إجى مع أصحابه، فشاف صبيان تلعب، فلزم لواحد من هاي الصبيان وأخذ يقبل ما بين عينيه وأخذ يلطفه وحطه في حجرة. ذول أصحاب النبي التفتوا إلى النبي، شافوا الفعل هذا، أول مرة النبي يفعل في هذا الطفل هاي الفعل، أخذه وحطه في حجره وصار يقبل ما بين عينيه ويلاطفه ويلاعبه. فإجوا للنبي قالوا له: يا رسول الله، يعني ما شفناك تعمل هذا الصنيع من قبل. النبي التفت ليهم قال: لا تلوموني، يقول: إني رأيت هذا الصبي في يوم من الأيام مع ابني الإمام الحسين وهو يأخذ التراب من تحت قدميه ويمسح بعينيه ورأسه. يقول: أنا من ذلك اليوم نتيجة لهذا العمل اللي عمله، وأنا أحب هذا الصبي وكرامة له، فأنا أشفع إلى أمه وأبيه. وقد أبلغني جبريل عليه السلام بأنه يكون من الرجال الصالحين ومن الذين يقاتلون مع ابني الحسين، لذلك أنا من ذلك اليوم وعلشان هذا الصنيع أنا أحب هذا الصبي. أسألك بالله، يعني أنت الآن هاي حضورك بهاي المجالس، 10 أولى و10 ثانية و10 ثالثة، وخروجك من هذا البيت وتركك عيالك وملذات الحياة، وانت جاي تتسمع، مجرد انك تسمع ناعية الحسين تطلع من بيتك، انت هذا عملك ما يضاهي ذلك الرجل الأنصاري اللي خرج من بيته جاي علشان النبي؟ هاي العمل اللي انت تقوم فيه ما هو مصداق للآية الكريمة؟ ما انت تقول تحبهم وانت جاي تتسمع في مجالسهم؟ واذا تشوف هاي ثلة من المؤمنين أمثالكم تخرج من مجلس إلى مجلس، ليش جاي؟ قال جاي أبكي على الحسين. ها؟ هاي التطبيق العملي عندك موجود. وإذا أنت في هذا اليوم أيضا جاي عشان تواسي الزهراء سلام الله عليها، كأنما أنت جاي هذا اليوم تواسي الزهراء سلام الله عليها في ابنها الحسن، تريد النبي قبل ما بين عينيك، تريد تشيل هذه الأسهم اللي صارت في جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه. خلينا كلنا اليوم جايين نشيع الإمام المسموم سلام الله عليه، نريد نظرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ينظر لنا. فإذا أنتم كلكم اليوم نشترك مع بعضنا نشيع هذا المسموم، قول شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكنة نعيش حلو الجامع ونشرو على تابوته لمشكرها العمامة، وسفروا الجفن عن وجهي تشوف ايتامة، ودعتك الله يا حسين هالسفر لاوي، ريض يا ابو سكنه بجنازة حلو الاطباء، والله وعرج على قبر البتول مكسرت الاضلاع، وخلى على الروضة وخلنا نجدد وداع، خلى يا خويا ذابتي قلوب النساء، وعرج على قبر البتول ابن عش ابنه، وقبره يا خويا لا تحفر بعيد عنه، خلي بكتراب الكتي هويد حزنه، لا وين ماشي بالسفر يا كعبة الوفا،
كأنما الزهرة سلام الله عليه تقول لسان حالها بس جيبوا لي الإمام الحسن حتى يهود حزنها. وإذا شاعر آخر يرد عليها يقول له ونة أهل المدينة ونة الزهرة اسمعوها وتصيح تبديها خلايق فطروها وعني الصفايح يا محبين رفعوها بطلع إلى الدنيا بشوف الصاير اليوم واي ماما والله جبد الحسين جبدي قبل جبد الحسين في الطشت طاح روحي قبل روح الحسين يا ناس راح وان كان زينب بالبجا وان كان زينب بالعزي حنت وصاحت تقول والله وان كان زينب بالعز حنت وصاحت اي والله انا بجيت الدهر كله والله بدمع مسجوم. مولاتي فاطمة الزهراء انت شفت الجنازة وما قدرتي ها؟ كأنما هاي الشاعر يقول ما قدرت تريد تطلع من القبر حتى تشوف المصيبة. أسألك مولاتي فاطمة الزهراء أين أنت عن مولاتي زينب في هذه الأيام ها؟ لسان حال زينب هذه الأيام تخاطب أمها ماذا تقول ها؟ روحي 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 كالحمامة تصيح تدور عليك وين رحتي يا يما يا يما يا يما مر بينا ولا تقطعين والله يا يما يا يما مر بينا ولا تقطعين وجبري محنتي بساعة محنتي تراني بعدني بحاجتك يا شجرة البيت لا تنقطع من غصنك وردتي. تقول لها ولو بالطاف بالطيف اشوفك يا يما ولو بالطاف ولو بالطاف أشوف أنك وترحين تعالي تعالي بمعصمك نشفي دمعتي هي 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 والله تعالي شوفي كربلاء هي 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 ايش سوت بحالي تعالي تعالي يا يما يا يما تعالي يا حسن يا يما تعالي يا 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 والله تعالي وشوفي يا اخوتي يا مشتلك بعضي والله لا يا يا يما يا يما أنا بقيت محيرة وصفج باليدين والله بقيت محيرة وصفج باليدين والله لا عباس يبرالي ولا حسين والله يضربوني يضربوني يضربون من ابجي وتهمل العين اي والله وتظل عبرتي بصدري تكسر.